واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، هكذا علمني القرآن، لازلنا تحت هذا الشعار الجامع للتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، والاستمطار عطاءات القرآن في صناعة الحياة وفي إصلاح حياتنا وفي إنقاذ الأمة وفي إقامة الدين في الأرض، تفعيل دور القرآن في الحياة لكي نتلمس بركة الكلام عن الله سبحانه وتعالى ونحن في الخطوات الأولى في هذا الطريق المنهجي المبارك بإذن الله وفضله ومنته وكرمه. علمتني آية الكرسي ثمار معرفة الله، معرفة ربنا. ممكن تعمل آية الكرسي يا جماعة عاملة يعني آية حواليها مهرجان من البطولات المذهلة لمن عرف الله. آية الكرسي اللي قبلها واللي بعدها بطولات مذهلة للأنبياء، عشان كده قبلها من الترابط الموضعي لهذه الآية إن ربنا سبحانه وتعالى قال قبلها إيه؟ تلك الرسل، أول الصفحة، أول آية في الجزء الثالث اللي آية الكرسي في أول صفحة فيه، تلك الرسل. المفسرين قالوا دي فزلكة. يعني فزلكة يا جماعة؟ معنى كلمة فزلكة لغة أي إجمال بقى، تلخيص، تجميع. تعالوا نجمع كل اللي فات في كلمة واحدة. كل اللي فات ده ربنا جمعه في كلمة إيه؟ تلك الرسل. يعني إيه تلك الرسل؟ دي جملة منفصلة، يعني ما تعتقدش إنها مرتبطة اللي بعدها. تلك الرسل فضل اسمها تلك الرسل. وقف بس مع كلمة وشوف معناها إيه. وكلمة تلك دي اسم إشارة للبعيد، قال لك لماذا عظمة مقام الأنبياء بعد ما ربنا اتكلم جزئين كاملين مليانين بطولات الانبياء. ربنا قال لك هم دول الانبياء، هم دول اللي انا بختارهم، هم دول اللي انا بصطفيهم، هم دول اللي هيجاوروني في غرف اعلى درجات الفردوس الاعلى. تلك الرسل، اللي عايز يبقى معاهم في الفردوس الاعلى يمشي في الطريق اللي هم مشيوا فيه. تلك الرسل، قال لك ده اجمال احوال الانبياء في سوره البقره بعد ما ربنا اتكلم عن سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، زي ما ربنا ابتلاك بكلمات كده، ما القران كلمات، ما التكاليف والاحكام الشرعيه كلمات، فاتمهن. جاب 100% في جميع المواد الشرعيه، جاب 100% في الدعوه، جاب 100% في اصلاح القلوب، جاب 100% في اوراد العباده، جاب 100% في التربيه واقامه بيئه الايمان، جاب 100% في جميع المواد، في جميع مواد العبوديه التي كلفه الله بها. لدرجة ان المفسرين مختلفين هي ايه الكلمات اللي ربنا ابتلى بها سيدنا ابراهيم. ففي مفسرين قالوا اللي هي سنن الفطرة، انك انت تقص الاظافر والاستحداد، وفي مفسرين تانيين قالوا لا، ده انه حط السكين على رقبة ابنه، وان استحد بالقدوم بعد ما بلغ 70 سنة، اختتن بالقدوم بعد ما بلغ 70 سنة، وانه هو قال لك ده البطولات المذهلة بتاع سيدنا ابراهيم، وانه دخل النار ولم يخف في ذات الله سبحانه وتعالى. فالمفسرين اختلفوا من ابسط تكاليف رأي ربنا كلف بها إبراهيم زي سنن الفطرة، لأعظم تكاليف ربنا ابتلى بها إبراهيم زي وضع السكين على رقبة ابنه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، جاب 100% من أول الخطوط الحمراء البسيطة في الدين لحد ما إحياء معالم الشريعة في الأرض. بعدها ربنا بيتكلم على سيدنا إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ناس كتير فاكرين إن مقام إبراهيم المذكور في الآية لم يختلف عليه المفسرين، إلا إنه المكان اللي قدام الكعبة اللي معاه علم في رجل سيدنا ابراهيم وهي بتبني الكعبة. في اقوال يا جماعة ان مقام ابراهيم هو الحرم المكي ومنى وعرفات، المنطقة بتاعت جميع مناسك العمرة والحج دي اسمها مقام ابراهيم. ليه؟ لانها المكان الذي قام فيه ابراهيم لله قومة لم يقم احد مثلها لله. مكان منى دي هنا تسكب العبرات. سيدنا ابراهيم حط السكين على رقبة ابنه في منى. منى دي او من اولى الاماكن على وجه الارض ان تذرف فيها العبرات. عشان كده الثلاث اربع الحج في منى، بداية الحج منى ونهاية الحج منى، رمي الجمرات في منى كما رمى الشيطان حينما اراد ان يسوي له الا يذبح ولده، الذبح في منى كما وضع السكين على رقبة ابنه فيها، طواف النبي حول الخيام في شعب ابي طالب في منى، شق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني في النزلات الدعوية حدثت في منى في شعب ابي طالب. فمقام ابراهيم كل المكان ده، لان كل المكان ده فيه قومات وقومات وقومات لله سبحانه وتعالى اقامها ابراهيم عليه الصلاة والسلام. بحكي ربنا بيقول واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا، ما كانتش بلد اصلا، عشان كده جاء بالنكرة هنا، غير انها جت بالمعرفة في سورة ابراهيم، كانت بقت بلد هنا ما كانتش بلد. عنده عزيمة انه يقف في صحراء جرداء قاحلة ويقول يا رب دي تبقى بلد تحكم العالم كله او ينتشر الهداية للعالم كله منها، ده عزيمة ايمانية جبارة. بعدها واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، اللحظة دي سيدنا ابراهيم استناها 15 سنة، 15 سنة لحد ما اسماعيل كبر، وسيدنا ابراهيم عارف مكان الكعبة بدليل انه ودى اسماعيل وهو رضيع مكان الكعبة. قال طب ما انت عارف مكان الكعبة، استنيت لما كبر وبقى شاب ليه؟ لان مفيش فرد يقدر يشيل دين، لا يغير الواقع الا واقع. سيدنا ابراهيم يعلم ان مفيش دين بيشيله غير بنا ومناول، حد بينزل يجيب الناس وحد بيستقبل الناس ويربيها، لازم التكامل، فاذا استشهدوا فليكونوا من ورائكم، لازم في تكامل، لازم في تكامل ما بين، فالفرد لا يستطيع ان يغير واقع. فسيدنا ابراهيم استنى اللحظه دي 15 سنه لحد ما ابنه كبر عشان يبنيها معاه، وبعد ما كبر بنوا الكعبه من صخور الجبال، مجهود جبار لدرجه ان ابراهيم رجليه اتحفرت في الصخر عليه الصلاه والسلام. وبعد ما بنى الكعبه، طب بعد كده في يا رب؟ فين المناسك؟ ارنا مناسكنا. اللي بعد كده ايه؟ ما الحج ده مش كعبة بس، العمرة والحج مش طواف بس، ايه اللي بعد كده؟ ارنا مناسكنا، ويدعي ربنا وينام سيدنا ابراهيم وهو مستني ان ربنا ينزل له جبريل يقول له ايه اللي بعد كده، او مستني ان ربنا يوري له رؤية يقول له فيها ايه اللي بعد كده. يفاجأ ابراهيم بعد ما نام انه ما بيحلمش باي حاجة فيها رؤية المناسك، ولكن بيحلم بانه بيحط السكينة على رقبة ابنه، ابنه اللي لسه باني مع الكعبة، ابنه اللي بقاله 15 سنة بيستنى لحد ما كبر عشان ابراهيم يلف في الارض يدعو الناس للكعبة، واسماعيل هو اللي يبقى في الاستقبال لهؤلاء الناس، يعلمهم العقيدة ويقيم اعمال بيت الايمان. بعد كل ده وبعد مجهود اسماعيل في احضار الجبال الصخور من الجبال، يشوف انه بيذبح اسماعيل، ينام تاني يشوف انه بيذبح اسماعيل، ينام تالت يشوف انه بيذبح اسماعيل، اني ارى، مش اني رأيت، اني ارى مضارع مستمر، انا كل ما انام اشوف انها بتذبحك، خلاص هذه رؤية حق من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الحل ايه؟ ان شريك النجاح الوحيد اللي معاه على وجه الارض يذبحه. يعني سيدنا ابراهيم ما كانش بيذبح اسماعيل، سيدنا ابراهيم كان بيذبح دعوته، سيدنا ابراهيم كان بيذبح شريك النجاح الوحيد اللي بقاله 15 سنه بيستناه، لدرجه ان في صحيح البخاري فنزل ابراهيم يتفقد تركته، يعني وصف سيدنا، كان سيدنا ابراهيم كل سنه او كل فتره يروح يتابع سيدنا اسماعيل ويعمل له ويتابع تربيته ويتابع ايمانياته ويرجع تاني الشام يكمل اعمال نشر الدعوه الى الله في الارض. فسبحان الله كلمه استفزتني، يعني ايه تركه؟ دورت في اللغه معاجم اللغه عن معنى التركه، لقيتها بيضت النعامه، يعني سيدنا ابراهيم كان عارف ان اسماعيل ده امل بالنسبه المشروع في الارض، ده مش مجرد ابن، ده مش مجرد عاطفة اب تجاه ابنه، ينام يشوف انه بيذبح اسماعيل. ولا يعلم ابراهيم ان تأويله لهذه الرؤية هو السبب انه سيرى المناسك وانه سيعلم المناسك، ولكن هو ينفذ امر الله سبحانه وتعالى ويستسلم ويسلم ويستسلم لامر الله وقدر الله وشرع الله، وياخد ابنه الى منى عشان يذبحه، ياخد ابنه الى منى عشان يذبحه وينفذ امر الله. ما هو الرضا الله اهم من المشروع واهم من كل حاجه، احنا بنعمل مشاريع دنيا عشان نرضيه، ما ننساش المقصد والهدف ابدا، ولا يعترض ويقول يا رب طب اشتغل ازاي، طب مين اللي هيسندني، انت عبد لله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم يروح يذبح اسماعيل ويتعرض له الشيطان، طب الشيطان مش عايز يتذبح نبي ليه؟ ده منع عين الشيطان، لا الشيطان مش عايز تقيم العبوديه لله، الشيطان مش قضيته انك تطيع ولا انك تعصي، انت ممكن تطيع وانت ابعد ما تكون عن الله، لان نفسك وقلبك ما هماش بيعملوا ده الاتجاه الله. ممكن تشتغل في الدعوة وانت اصلا لا تقصد مراد الله، وممكن تبقى انسان بسيط ولكن قلبك مليان عمار في علاقتك بالله. فالشيطان مش قصته اسماعيل يذبح ولا لا، قصته ان ابراهيم جت اللحظة اللي هقدر اضغط عليك فيها انك انت تعترض على امر الله، لان المرة دي امر ربنا انك هتذبح شريك نجاحك، انك هتذبح ابنك الوحيد. الامر الله المرة دي صعب قوي يا ابراهيم، فالفرصة جت لابليس، ولكن يرجمه ابراهيم ويبقى ده الرجم، ويضع السكين على رقبة ابنه اسماعيل ويبقى ده منسك الذبح في منى، فيتحول تنفيذ ابراهيم لامر الله الى استجابة من الله لدعاء ابراهيم وارنا مناسكنا، وتكتمل رؤية ابراهيم لمناسك الحج، ويترك ابراهيم اسماعيل عند الكعبة ليذهب الى الارض يدعو الناس الى الكعبة، اول بيت وضع في الارض للناس من الله سبحانه وتعالى. فسورة البقرة تلك الرسل هم دول الانبياء. اللي فاكر الانبياء كانوا ناس متحمسين ولا ناس بتوع تضحيه وخلاص ولا ناس ده نماذج مذهله في البشريه؟ في تلك الرسل ربنا لخص بها قصه ابراهيم ومنظر يعقوب في سوره البقره: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. حول موته لجلسة تربوية، لمم أولاده الاتناشر وعمل لهم جلسة تربوية عن ما تعبدون من بعدي. أنا لما موت هتكملوا ولا مش هتكملوا؟ لما موت أثار الأنبياء هتموت ولا أنتوا هتكملوا؟ لما موت الدعوة هتموت بموتي ولا أنتوا مكملين من بعدي؟ من بعدي ما تعبدون من بعدي، نفس الكلمة اللي قبل آية الكرسي: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. هو ده هم كل الصادقين، أنا بعدي. عشان كده النبي عصام كان كتير يسأل الصحابة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعض. كلمة بعدي دي هي الشغل الشاغل لكل انسان صادق ولكل صاحب رسالة صادق. عشان كده ربنا بيقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم اصحاب الرسالة. ما ينفعش يصاحبوا اصحاب الاهواء، لان اصحاب الرسالة شيلتهم مش على قد عمرهم. اصحاب الرسالة بيفكروا لبعد موتهم قبل ما بيفكروا لحياتهم. القصة عندهم مش جري وخلاص، عندهم فرق بين الجهد الديني او اصحاب الجهد الديني وبين اصحاب المشروع. اصحاب الجهد الديني واحد بيجري وخلاص، بيدي دروس وخلاص، بيعمل كتب وخلاص، ده صاحب جهد ديني يشكر جزاه الله خيرا. ولكن صاحب المشروع ده واحد تاني، ده واحد بيفكر: انا ازاي الدين ما يموتش بموتي؟ ازاي الدين لا ينتسب الي؟ انا مجرد شخص جيت في لحظة وهموت وهذهب إلى الله سبحانه وتعالى للقاء الله، إزاي الدين يفضل مستمر في الأرض؟ مشاهد عظيمة. تلك الرسل، كأن الكلمة دي بتقول لك أقف، استنى بس أقف، ارجع بقى الجزئين اللي فاتوا دول، هات نبي. شوف ربنا الكلمة دي بتقول لك، بتشير لك على بوصلة أقف قدام الأنبياء كويس قوي، أقف قدام داود في قصة طالوت وجالوت اللي قبل تلك الرسل على طول، وهو وقتل داود وجالوت في غلام صغير يجري يتهجم على رئيس الجيش. هو رئيس الجيوش دي ولا رؤساء الجيوش دول بيبقى نازل يحارب كده مع المحاربين؟ ده واحد حواليه حراسة مرعبة، وواحد اللي يقرب منه من على بعد 100 كيلو يتنسف، ومع ذلك يعني تخيل المشهد ان سيدنا داود كان صفوة من صفوة، يعني في ناس استجابوا لطالوت وخرجوا معاه فلما فصل طالوت بالجنود، وبعد كده 70,000 اللي استجابوا وخرجوا معاه 69,686 واحد شربوا من النار، اتبقى معاه 314 واحد، عدد اهل بدر هم اللي جوزوا النار. ال 314 واحد منهم يجي 300 قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مستحيل، معركة غير متكافئة. شوية صغيرين قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الوحايد اللي سبته على حسن الظن في الله بعد ما عدوا النار، بعد ما خرجوا مع طالوت، طلع منهم واحد بطل اسمه داود. عشان كده آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء الأبطال في الدين. راجل الدين البطل ده ربنا بيديله كل حاجة، راجل الدين البطل ربنا يعطيه ما لا يعطي أحد. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أعطاناك الكوثر. يعني إيه الكوثر؟ الكوثر كما يقول علماء اللغة هو أكثر شيء من كل شيء، يعني انت اكتر واحد هتاخد، انت ظاهريا قدام الناس اكتر واحد تضحي، ولكن فعليا انت اكتر واحد هتاخد. لدرجة ان ابن عباس لما يعني اتقال له: ما النبي قال ان نهر الكوثر، قال: هو من الكوثر، ده نهر الكوثر ده من ضمن العطاءات الكثيرة التي سيعطيها الله سبحانه وتعالى لنبيه. عشان كده ربنا بعد ما قال تلك الرسل وبعد ما قال فضلنا بعضهم على بعض، قال منهم من كلم الله. هو في كده؟ هو ربنا ما بيرفع كده؟ ورفع بعضهم درجات، إشارة إلى رحلة الإسراء والمعراج للنبي عليه الصلاة والسلام. وأتينا عيسى ابن مريم البينات المعجزات وأيدناه بروح القدس اللي هو جبريل. هو في كده؟ أيوة في كده، في كده للناس الصدقة، للناس المتفانية، رجل الدين البطل حينما يوجد، رجل الدين صاحب الشخصية الكفاحية، رجل الدين الحاسم الناضج اللي عايش عشان رسالة لا يعطى احد على وجه الحياه مثل ما يعطى. يا جماعه احنا كلنا اصحاب اعمال في الدنيا واصحاب، هو لما واحد بيتفانى معاك بتدي للباقي زيه؟ مستحيل، لا يمكن. وانت مخلوق فما بالك بالخالق؟ ولو حد عاش عشان ربنا هيدي زي ما بيدي للناس. فضلنا بعضهم على بعض، لازم في تفضيل. ويؤتي كل ذي فضل فضله. انت مش اكرم من ربنا، ما دام انت بقيت صاحب فضل في الدين وفي الدعوه الله سيتفضل عليك. فانت يعني اتيت فضلك على قدرك، والله اتاك فضله على قدره. مليانه مشاهد تلك الرسل، مشهد داود وهو بيقتل جالوت ولا يخاف، مشهد ابراهيم وهو بيبني الكعبه، مشهد يعقوب وهو بيموت وبيطمن على الدين من بعده، في رجاله تشيل وراه ولا لا، في صف تاني ولا لا، في ناس هتشيل لو هو مات ولا الموضوع هيقف بموته. مشهد موسى وهو بني اسرائيل، مش ممكن اعنف امه اذا كنا في شعب، يعني انا ارى انه اسهل شعب على وجه الارض في الدعوه الى الله، ما فيش احسن من كده. اللي مش عارف يشتغل هنا يعني يروح يشوف له صغر تاني بقى غير الدعوه، ان كان يسع ان يكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن الدعوه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. مفيش حد يسع انه يخرج عن الدعوه ما دام هو عايز يبقى متبع للنبي عليه الصلاه والسلام. انت مسلم اذا انت داعيه. فاعنف شعب واكثر شعب متمرد على وجه التاريخ هو شعب بني اسرائيل. واذ قال موسى لقومه واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، واذ استسقى موسى لقومه واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة. الايات مليانة كفاح موسى مع هؤلاء المعاندين وهؤلاء المتجبرين حتى على من خلقهم، والعياذ بالله الكبر حتى على اللي خلقهم. فما بالك بقى بالنبي قولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شوف الكلمة، انت واخد بالك من الكلمة؟ مش وقالهم ان قتلنا اللي جاي يدعي النبوة وبيقول ان هو من عند ربنا، لا 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 لا، ده احنا عارفين انه نبي. وقولهم ان قتلنا المسيح اللي مسح الارض في دولة عيسى ابن مريم، وعارفين ان هو من ام بدون اب رسول الله، وعارفين انه من عند ربنا. بس ربنا ما يبعث لي حد على ذوقي ويبعث لي حد على شروطي. شوف التجبر والتكبر، دول اللي كان بيدعوهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. تلك الرسل بعدها على طول بعد آية الكرسي سيدنا إبراهيم بيعمل نزلة دعوية أو جولة دعوية داخل على النمرود، يعني مش واحد داخل على اتنين شباب كده على نص الشارع بيقول لهم يا رجالة والأخبار إيه وعايزين نتوب لربنا عشان ربنا يفرج علينا بقى، ده واحد داخل على النمرود. الكلام ده كله اسمه إيه؟ اسمه ثمار معرفة الله. الكلام ده كله حوالين آية الكرسي ليه؟ عشان ربنا يقول لك اللي هيستقر في قلبه هذه المعاني وهذه الجمل العشرة في آية الكرسي هيبقى بطل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الكلمة المفاجأة اللي بعد تلك الرسل هي كلمة فضلنا بعضهم على بعض. يعني انت عارف انا بكلمك عن ايه؟ تعالى ما اكلمك على الاوائل الجمهورية كده في الثانوية العامة. فلانة اللي طلعت الاولى دي كانت بتذاكر 46 ساعة في اليوم وبتنام دقيقتين ومش عارف تعمل ايه. فلانة اللي طلع الجمهورية ده كان بيطلع المريخ كل يوم يذاكر 15 ساعة وبعد كده يروح مش عارف. انا بكلمك عن حاجات اصلا ديناصورية، افق ديناصوري من البطولات. فدول طلعوا وبعد كده يقول لك ايه؟ تصدق بقى ان الشخصيات الخطيرة دي في تفضيل داخلي بينها وبين بعض. تفضيل ايه؟ بيتفضلوا بناء على ايه؟ المفسرين حاولوا ان هم يتلمسوا الطريق وحاولوا ان هم يشوفوا ربنا بيفضل الانبياء بعضهم على بعض بايه. ولكن فعليا انت بتتكلم في افق فوق تخيلي وتخيلك. النبي عليه الصلاة والسلام هو بيموت بيقول للصحابة اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. يعني ما فيش حد يتخلل حبه قلبي ابدا ابدا الا الله. ولو كن اني ابرأ الى الله، ده انا بريء ان انا اكون واحد منكم حبه اخذ الاماكن اللي ما ينفعش تتاخد الا ربنا في قلبي، اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. قبل ما يموت بساعات عليه الصلاه والسلام، المقام ده احنا ما نفهموش. احنا عندنا الخله اللي هي الانتمه، اللي هو انتيمك يعني، اللي هو صاحبك القوي يعني، اللي هو اقرب 3 4 ليك في الدنيا. الوضع ده النبي ما سمحش ان العلاقه دي تبقى في حياته. انا برتب حياتي، انا عندي علاقه باهلي، وعندي علاقه بشيوخي واصحاب الفضل عليا، وعندي علاقه بشركائي في الدعوه، وشركائي في نشر الهدايه، وشركائي في المشروع وبيئه الايمان، وعندي علاقه باصحابي اللي هم خلتي، وعندي علاقه اسمها علاقات نافعه وطيبه، يعني ناس انا مش هتكلف لها ومش هكلف نفسي عشانها، ولكن انا هقف ضهرها بالقدر اللي ما يعطليش حياتي. بنتقابل نتشاور مره، بنتقابل نتعاون في حاجه مره. فانا بالنسبه لي كبني ادم، انا مقسم حياتي 5 علاقات دول غير علاقتي بالله، مقسم حياتي كده. سيدنا محمد ما كانش مقسم حياته كده. سيدنا محمد علاقه الخله دي مش موجوده اصلا، مش موجوده، مفيش حد يدخل الحته دي، منطقه دي خط احمر. اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليفه. انت بتتكلم في مين؟ انت بتتكلم في افاق احنا ما ينفعش نفهمها اصلا، لان انا كبني ادم عادي انا ما اقدرش اعمل كده. انا ما اقدرش ما يكونش لي اصحاب قوي 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 يتخلل حبنا قلب بعض، ولاقيهم في ظهري في 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 اللحظات الصعبه في الحياه. ولكن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان هذا لله وحده سبحانه وتعالى، كان هذا المقام لله وحده. انا لما هتعب قوي هجري على ربنا، مش هجري على حد. انا العلاقه البث والافضاء النفسي دي مفيش حد هيدخل المكان ده في حياتي، المكان ده لله. طب العزيمة الجبارة دي يا رسول الله، ده انبياء. فعشان كده لما المفسرين بدأوا يتلمسوا، يعني ايه فضلنا بعضهم على بعض، هما بدأوا يتلمسوا على قدر فهمنا احنا بقى كناس عاديين. فبعضهم قال ان التفضيل بناء على قدر الاعمال الصالحة التي احياها الله في الارض على يد هذا النبي. انت ربنا احيا على ايدك قد ايه من الاعمال اللي الناس افسدوها؟ البعض قال على قدر التفضيل، على قدر مدى استمرار الاثر في الاصلاح بعد موت النبي. النبي بعد ما يموت الاثر في الاصلاح هيفضل قد ايه بعده؟ ولكن في النهايه فضلنا بعضهم على بعض، بتفضل كلمه بندين بها لله في العقيده، ان ربنا بيفضل، احنا ملناش دعوه. لا تفضلوا بين الانبياء، وكما قال الله لا نفرق بين احد من رسله، انما ربنا بيفضل في العطاء، وبيفضل في الدرجه، وبيفضل في المرتبه، هو الخالق. احنا مخلوقين ما بنفضلش بين الانبياء وبعض. ولكن تظل هذه الكلمه كلمه صادمه، ان احنا قاعدين نتفرج على القمم البشريه، وبعد ما تزهلنا بيهم ربنا قال ده هم كمان بيتفاضلوا تفاضل داخلي. حتى ان بعض المفسرين قالوا فضلنا بعضهم على بعض، مش معناها ان ده احسن من ده في كل حاجه، وده اقل من ده في كل حاجه. قالوا لا، كل واحد منهم اوتي تميز في حاجه من اعمال العبوديه فاق فيها غيره، انما مش ما فيش حد فيهم فاق الجميع في كل حاجه. فهو تفاضل جزئي، ده تفاضل في العبادة اكتر، ده تفاضل في الدعوة سيدنا نوح مثلا اكتر، سيدنا داود تفاضل في العبادة اكتر، سيدنا ابراهيم تفاضل في جهد التدبر في الخلق وطلع جبال ونزل جبال اكتر. كل واحد بقى فيه تفاضل داخلي. واتفق العلماء على ان افضل الانبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. علمتني آية الكرسي ثمار معرفة الله، معرفة ربنا بتخلي الانسان بطل. فعش تعرف ربنا وما تبقاش بطل. طب انا سمعت كتير اسماء حسنى ما بقتش بطل، ما انت مش عارف ربنا، وانت يعني مش مهم، هو ده دلاله على انك انت مش عارف ربنا لسه. اللي عارف ربنا لازم يبقى حاجتين يا جماعه، لازم يبقى بطل. اللي يعرف ربنا بجد لازم يبقى بطل في الصلاح والاصلاح، يقصر حياته على الوصول الى الله. واللي يعرف ربنا لازم يبقى طماع جدا، طماع جدا، لانه لما هيعرف ربنا هيعرف كرم ربنا، وهيعرف غنى ربنا، وهيعرف ربنا ادى ايه لعباده الصالحين الذين اقبلوا عليه. فبيبقى طماع، بس مش طماع من ايد البشر، طماع من يد الله السحاء الليل والنهار التي لا تغيضها النفقه. كما قال العلماء ان المفسرين في قول الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. قالوا يعني يد الله فوق ايديهم، قول من الاقوال يد الله المنهمره بالعطاء فوق ايديهم الممدودة بالسؤال. يعني ان ربنا ستنهمر من يديه العطاءات على من بايع لله وباع عمره لله واعطى ثمرة فؤاده وصفقة يده لله. زي ما النبي قال كده على أولي الأمر، من أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، قال لك صفقة اليد الفلوس، ده أنا بدعم بفلوسي أولي الأمر عشان ينجحوا في مهمتهم، قال لك ثمرة الفؤاد، قال لك الولد، ما ده ثمرة فؤادي وثمرة قلبي، فقال لك المال والرجال اللي في إيدي هقف في ظهر أولي الأمر عشان ينصروا الدين وعشان يقوموا الدين. فده يعني ايه؟ يعني قول ليس هذا مكانه، ولكن اقصد ان الانسان اللي يعرف ربنا يعطي لله كل شيء. عشان كده علمتني آية الكرسي حق الله، ان معرفة ربنا مش مشاعر ايمانية جميلة، مش مجرد حاجات ايمانية جميلة كده، ولكن في حق لله سبحانه وتعالى. اللي عارف ربنا لازم فيه دلائل عملية، لازم في الكي بي ايز اللي كلمتكم عنها الخطبه اللي فاتت، لازم في كي بي ايز بتاعه الملتزمين. احنا عندنا، انا عايز اعرف كي بي ايز يا جماعه، اللي هي كيز اوف بيرفورمانس انديكيتورز، يعني مؤشرات الانتاجيه ومؤشرات الاداء ومؤشرات الكفاءه. يعني قال لك لازم نقيس مؤشرات، انت شغال تعال وريني انت شغلك بيني وبينك مقاييس. احنا عندنا علامة الالتزام السليمة ايه؟ ان هو بدأ يجيله امراض نفسية بسبب الهم الرهيب اللي هو شايله عشان الامة وعشان فلسطين، وبدأ يجيله اكتئاب وتوتر بسبب انه حاسس ان ربنا مش راضي عنه، وانه بيعمل ذنوب، وانه مقصر، وان اوراده بايظة، وانه مش نافع، انه بدأ ينعزل عن الناس ويقطع المجتمع. ده كده عايز تغير دي خالص كلها. احنا عايزين مؤشرات الفعالية في الالتزام، انك تبقى انسان سعيد، انك تبقى انسان فعال، انك تبقى انسان منتج، انك تبقى انسان اجتماعي، انك تبقى انسان ايجابي، انك تبقى شخصية كفاحية، انك تغير شخصيتك عشان ربنا، عشان توصل لربنا، لان الجبل اللي بينك وبين ربنا هو انت، العائق اللي بينك وبين الانطلاق في النجاح في الدين والدنيا هو انت، لا المجتمع ولا اي حاجة. ما تحملش، ما تعلقش مشاكلك على شماعة غيرك، حتى لو غيرك هو السبب في مشاكلك، انت المسؤول في النهاية، انت اللي ما تضيعش عمرك وتحرق بنزينك وتحرق بنزين نفسيتك في اللوم على المجتمع، واللوم على الايام، واللوم على العصر اللي انت اتولدت فيه، واللوم على البلد اللي ما بتديش للناس حقها اللي انت فيها، واللوم على باباك ما سندكش وصاحبك ما وفاش، ما احرق بنزين، انت حر، اقعد غني ظلموا الصبح، انت حر، ولكن في النهاية انت اللي هتحاسب على الفواتير كلها بتاعت حياتك، فانت مش مسؤول عن مشاكلك ولكن انت مسؤول عن حلها. ففي النهاية خليك انسان عملي وشوف تنجح ازاي. كل اللي نجحوا كانوا مظالم زيك، كل اللي نجحوا كان متعلم عليهم من المجتمع والناس والأمة والأسرة والأصحاب، كله بتعلم عليه. انت عايش وسط دنيا هي اسمها دنيا وربنا سماها دنيا، من الدناء ومن قرب الانتهاء، وهي دنيا. فانت مستني ايه؟ كله متعلم عليه. ما تقعدش تشتكي وتحرق بنزين نفسيتك في، انت واحد عايز تروح امريكا ومعكش غير 10 لتر بنزين في تانك العربية، هتقعد تحرق بنزين يمين وشمال؟ مش هتوصل، هتموت من غير ما توصل لحاجة. ركز عشان توصل لربنا. فأتبع سببا بلغ مغرب الشمس، ركز في طريق واحد، خلص الكرة الارضية شرق وغرب. هتقعد تحرق بنزين مع اصحابك؟ حد من اخواني مديني امبارح كتاب، فبيقول انت عايز يعني تصلح او عندك اعتراض على اوضاع معينة مثلا عند الملتزمين وكده، فاداني كتاب لحد من الناس الفضلاء جدا، يعني بيتكلم عن الفطرية في الدين وازاي ان احنا نعمل بقى حاجة كويسة، وبعض الجماعات بينتقد بقى في بعض الجماعات اللي عطلت الفطرية في الدين. فقريت الكتاب، بصيت في الكتاب، فقال لي بعدها ايه رأيك؟ قلت له هو كلام انا متفق معاه في الصورة النهائية اللي احنا عايزين نوصل لها، احنا الاثنين يعني دماغنا قريبة من بعض. قلت له ولكن هو استنفذ بنزينه كله في انه قاعد يهد في الغلط. انا بالنسبة لي يا عم انت ماليش دعوة بيك، انا اروح ابني في الصح، انا اروح ابني بيت ايمان، انا اروح ابني دعوة الى الله، انا اروح ابني تربية، انا اروح ابني تربية منهجية، انا مش هضيع، انا ما عنديش بنزين. انت لازم تكتشف النقطة دي يا ابني عشان ما تجيش تندم في نهاية عمرك. حبيب قلبي انت عمرك قصير جدا، وطاقتك ضعيفة جدا، ونفسيتك رقي من ورقة السلوفان، هتقضيها خصومات، ولازم اثبت ان الحتة السودة دي سودة. يا عم اللي شايفها سودة يشوفها، واللي شايفها بيضة وبمبي الله يسهل له نوليه ما تولى، هو حر. روح يا ابني الحتة البمبي بقى بجد، روح يا ابني الدين الله بجد، بدل ما نقعد نولع في بعض في الاخر. يعني فخليك انسان منشغل بالبناء، منشغل انك انت تبني. فعلمتني آية الكرسي بالترابط في الآيات اللي حواليها حق الله، ان معرفة ربنا بتخليني انسان عملي في حياتي، انسان مقدم في قضية الصلاح والاصلاح. عشان كده الآية اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بعد ما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، شفت ربنا ما بيدي بيدي ايه، ورفع بعضهم درجات. لا الله اكبر، رحلة المعراك بقى بتاع سيدنا محمد، وسيدنا محمد جه ما بين موسى وعيسى، واتينا عيسى ابن مريم البينات اللي هي المعجزات، وايدناه تأييد الله. الانسان اللي شغال في الدعوة بيؤيد من الله بروح القدس، هو جبريل. طب ليه مش بجبريل؟ ليه روح؟ لانه كان ملك الوحي، والوحي هو سبب الروح والحياة. وليه القدس من الطهارة؟ لان الوحي هو سبب التطهير، سبب الطهارة. ما ينفعش انك تنزل تطهر الناس وانت نفسك مش متطهر، وانت نفسك ما انتش طاهر مقدس من الداخل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولش ان جبريل نفس في روعه، يقول ان روح القدس نفس في روعه. قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. طب ليه مش جبريل؟ ليه هنا روح القدس؟ كأن النبي بيقول لك ان هذا المعنى في اليقين في الرزق والاجل معنى مرتبط بانك تحيا، معنى بيرد لك روحك، معنى بيرد لك روحك. فالمعنى ده مرتبط بانك تعرف تعيش وتبقى محرر من العبودية للمخلوق وعبد لله وحده سبحانه وتعالى. واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. شوف بقى حق الله، شوف الناس اللي فاهم القضية بقى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. بعدهم دي المفسرين اختلفوا، بعد مين؟ بعد الانبياء ولا ففي قول، وطبعا هو قول اللي هيبقى الاقوى يعني، ولا شر من بعد الانبياء. هو بيقول لك ان دي حقيقه، فيش حد جيب الحق واتبعوا ناس الا بعد ما بيموت الناس دي بيحصل مشاكل بينه وبين بعض. طب ازاي؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قضية خطيرة جدا أشار إليها عتبة بن غزوان في صحيح مسلم رضي الله عنه وارضاه، وهو بيخطب في المسلمين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما من نبوة إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا. ما بالنبوة هي بتبدأ نبوة، بيجي النبي يدعو إلى الدعوة الميدانية، يدعو إلى إقامة بيت الإيمان، يدعو إلى التضحية من أجل الدين بكل غالي ورخيص. يا جماعة مفيش دعوة صح ما بتجيبش ملك. يا جماعة أخطر سبب لمجيء الملك هو الدين، أوسع أبواب الرزق هي الدين، أخطر سبب لمجيء الدنيا هو الدين. جوجل إيرث بتاعة الأهداف البشرية ما كتبش عليها كلمة على وجه الأرض كلها في التاريخ من الحاكم والمحكوم والوزير والغفير والغني والفقير قد كلمة السعادة والطمأنينة وراحة البال. دنيا كلها تموت عليها غني وفقير، حدش عارف دي فين. مفيش حاجة بتوصل لده قد الدين، مفيش حاجة. فالدين بيجيب ملك. الدعوة لما الناس بتتفانى وبتضحي فعلا بتقلب ملك. فلما بتقلب يعني بتقلب ملك، يعني بتجيب دنيا، يعني المقصد بتجيب دنيا، بتجيب دنيا كتير قوي، وبتجيب رخاء، وبتجيب راحة بال، وبتجيب ناس عايشة في ظهر بعض وبتنفق على بعض، وبتجيب ناس جاية من أصحاب الأموال والمراكز، خدونا معاك والله يكرمكم. فالناس دي كلها جايب دنيتها، خدونا معاك وعلمونا الدين. وبتجيب إن ملوك وحكام بيؤمنوا بهذه الدعوات وبيدخلوا بكل ملكهم فيها، وبتجيب عزة للناس اللي شالت الدعوة دي على كتافها بيبقوا فوق الدنيا كلها بعد كده. فالدعوة بتجيب دنيا، بس لما بتبقى دعوة بحقيقة وحقيقي. فدايما لما الدعوة بتجيب دنيا بيحصل خلاف ما بين طرفين. طرف شاف انها دنيا ما خدهاش ليه، وما خدهاش انا بالذات ليه، وطرف شايف ان الدنيا دي خطر على استمرارها كدعوة فلازم يكمل تضحية ولازم الدنيا كلها تكمل تضحية، فبيحصل الخلاف. هي دي كلمة عتبة بن غزوان، ما من نبوة إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا. الممالك اللي بتنشأ بعد الأنبياء كلها من ثمر دعوة الأنبياء، ولكن هي تحولت لممالك. مش كل الناس هتقدر انها تكملها نبوة خالصة، تكملها دعوة خالصة. فبيطلع فيه اتنين، حد مشغول بالثمار الدنيوية، وحد مشغول باستمرار الدعوة والتضحية من أجل الدعوة. عايزين احنا نبقى من اللي مشغولين بالدعوة. ربنا بيكلمك ان في ناس ابطال بعد ما الانبياء بيموتوا ما بيقبلوش ابدا ان معالم الطريق تتغير، ما بيقبلوش ان الدعوه تقف، ما بيقبلوش ان معالم الدين تقع، بيفضلوا على طريق الانبياء في التضحيه لدرجه ان لو اللي قدامهم وصل للكفر بيقتلوه، لو اللي قدامهم شخص انه كفر بيقتلوه في النهاية. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. طبعا احنا لما بنسمع الآيات ديت دماغنا بتلعب، انت قصدك ايه بقى؟ انت بتتكلم على اي مرحلة من المراحل؟ ففي واحد دماغه بتلعب بقى في ايه؟ في ايام زمان بقى في اقتتال الصحابة؟ لا 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 لا، تعال دي المصيبة اللي احنا فيها، واللي اكتر من ده اللي دماغه بتلعب دلوقتي. يبقى اذا لابد ان نقاتل من اجل ان تستمر اثار الانبياء. ما هو الفهم ده للدين واللي النبي حذر منه لما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما دام رفعنا سيوف على بعض يبقى في واحد كافر واحد مسلم، انت حر بقى. لو انت لو التاني مش كافر هتبقى انت اللي كافر. الاصطدام ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عليه الصلاه والسلام. هذا الاصطدام احنا عندنا وسائل تغيير تانية في منهاج الانبياء واثار الانبياء واثار الرسل. فالتشخيص الغلط، عشان كده المفسرين وقفوا في الايه دي وقالوا كلام خطير جدا. قال لك ان الايه دي زي ما بتقول لك ان في ناس لازم تقاتل عشان معالم الدين تستمر، قال لك ان الناس دي لا يحل لها انها تتعامل بهذه الطريقة الا لو اللي قدامها كافر. فان كان اللي قدامها مخالف مش كافر، له تأويل مش كافر، يبقى الحالة دي اسمها فتنة، اسمها خلاف، مش لا يحل فيها القتال. وإلا يبقى ده انسان متطرف وارهابي بقى اللي بيرفع السيف في الوقت ده، زي حصل كثيرا. اقرا في التاريخ الاسلامي وفي كل التواريخ كوارث يا اخوانا. في ناس كتير بتفهم الحماس الديني غلط. الدين عامل زي القطر، لو خرج من الشريطين بتوعه بيدمر الحياة. العاطفة الدينية اقصد، مش الدين اللي هو الدين، اقصد العاطفة الدينية. العاطفة الدينية دي قوة جبارة، وجهها فيما وجهها فيه الانبياء وفيما وجهها فيه صحابة الانبياء. انما زي مثلا فتنة الحنابلة الكبرى في بغداد في القرن الخامس الهجري، لما البعض قال كيف نسكت على المنكرات وكيف نسكت على سكوت الحكام عن المنكرات، نزل جحافل دمرت بغداد، دخلوا كل محل قماش عنده زخارف حرقوه، كل محل قماش حطت اشكال وكائنات على القماش حرقوه، كل حانات الخمرة بالسيوف ولعوا فيها. اي واحدة ماشية مش ماشية بالحجاب الكامل بالمواصفات اللي هم مقتنعين بها ضربوها في الشارع. اي شاب ماشي ماشي يا مولانا، ده مش طريقة التغيير، دي مش غيرة على الدين، ده تعطيل للدين، دي مش غيرة على الدعوة، ده تدمير للدعوة. فصلى الله عليه وسلم يقول ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق والتغيير التدريجي يا عم، اشتغل في الدعوة. انت عايز تخلصها في ليلة ليه؟ عايز تخلص الاصلاح في ليلة ليه؟ ما تدفع الثمن اللي الانبياء دفعوه ليه؟ الاختزال القاتل ده، ما تنزل تشتغل في الدعوة، ما تنزل تشتغل في التربية، ما تنزل تشتغل في دعوة الحاكم والمحكوم، بدل ما انت عايز تشتم وخلاص، عايز تشتم في الحاكم وتشتم في... انت عملت ايه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيلف بين الخيام لحد ما طلبوا موته، وكان بينام على سرير ابو طالب عشان كل ليلة مهدد بالقتل، وكان بيصمم ينزل في موسم الحج في شعب ابي طالب يدعو الى الله ويلف بين الخيام. ما تدفع الثمن ده، انت عايز تخلصها في ليلة ليه؟ هذا الاختزال القاتل، هذا فشل. زي الفتنة ما بين بعض الأحناف وبعض الشافعية، لدرجة ان الأحناف احد كبار شيوخ الأحناف وكان قاضي دمشق قال لو ان الامر بيدي لفرضت الجزية على الشافعية، على كل واحد شافعي دفعوا جزية، ده واحد ده مش مسلم اصلا. لدرجة ان بعض علماء الأحناف حرموا على الحنفية الزواج من شافعي، وبعض العلماء بقوا طالعين قال لك لا لا يا جماعة بلاش تطرف، يا جماعة بلاش تطرف، يجوز ان الحنفي يتزوج شافعية من باب جواز الزواج من اهل الكتاب. فطبعا الموقف كده التاني لازم يرد بقى، مع الكبار هم اللي بيبقوا فاهمين، اما بيجي حد بقى يبعد 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 لدرجة ده، طب انت بتقولي كده، فالشافعية قالوا مش انتوا بتحللوا الخمر ان لم تكن من العنب، فاذا سقطت قطرة خمر في اناء طعام فلا يحل ان يلقى الا اما الى كلب واما الى حنفي. في ايه؟ وبعدين من الخسران؟ سيبك من الغلطان، من الخسران؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من الخاسرين. خسر اخوه، خسر سنده، خسر الايد التانية. انا قاعد على فرع بقطع بنشر فيه وانا قاعد عليه، انا اول واحد هقع على رقبتي لما انشره. انا بقطع ايد هي ايد جسمي اصلا، انا اللي هتشل بعد ما الايد دي تتقطع. انا اللي رسالة الدين في الارض اضع، لان الواقع لا يصنعه الا واقع. فانا متخيل بقى ان المخالفين ولو شاء الله ما اقتتلوا، دي لا تنطبق على واقع الفتنة، دي تنطبق على واقع الايمان والكفر. ان في طرف كفر، فانا هحارب عشان الدين بروحي وعشان معالم الدعوة بروحي. انما لما بيكون خلاف واختلاف اراء دي اسمها فتنة، ما بتتحلش بالاصطدام، ما بتتحلش بالطريقة دي ابدا ابدا، ما بتحلش بهذه السيناريوهات السوداء زي ما ربنا قال على ايات الحاكم والمحكوم في سورة النساء في الاخر، ذلك خير واحسن تأويلة. المقالات يا جماعة، فكروا في المقالات، فكر في المقالات، ما تفكرش في اللحظة، ولا تفكر ان فشيت غلك بتاع الغضب للدين ولا عاطفتك تجاه نصرة الدين. فكر في المقالات اللي انت بتعمله ده بعد 100 سنة في مصلحة الدين ولا في مصلحة الدين. اللي انت بتعمله ده مقالاته ايه؟ اللي انت بتعمله ده عمله الانبياء ولا ما عملوش الانبياء؟ هم دول الموديل بتاعنا، هم دول. ايام ما كنت مع يعني اخو التبليغ في مؤتمر بنجلاديش العالمي، فكنا قبل ما ننام، طبعا قرى هناك ما فيش لا كهرباء ولا حاجة، مش ممكن يعني. فكنا قبل ما ننام يقولوا لا لازم نقرأ في كتاب حياة الصحابة، فكان ده كان من سنوات يعني. فيعني طب ليه يعني كتاب حياة الصحابة بالذات قبل ما ننام؟ قال لأن احنا طول النهار من الفجر شغالين في الدعوة، فاحنا بنيجي عند النوم التالي ان احنا تعبنا وان احنا بذلنا، فاحنا لازم نقرا النماذج العظيمة اللي بجد عشان نتكسر امام الله، وفي نفس الوقت عشان ادير حياتي صح واعرف انا صح ولا غلط لازم يبقى في نموذج انا بتحكم اليه، لازم في مقياس ثابت. فالصحابة هم دول الجهد اللي بتحكم اليه، فانا بحاكم اللي انا عملته بالنهار للنماذج القياسية دي. فنماذج القياسية في الاصلاح هي نماذج الانبياء، مش بدماغنا ولا بنفسياتنا ولا بعواطفنا ولا بمشاعرنا. العاطفة الدينية كالقطار، إذا خرجت من عن شريطيها دمرت الحياة. من أهم واجبات أهل الدين إن هم تفضل العاطفة الدينية في الاتجاه اللي ربنا قال عليه، أخرج العاطفة الدينية في الصلاح والإصلاح في الاتجاهات السليمة. زي الفتنة ما بين الأشاعرة وما بين الحنابلة. الأشاعرة بيسموا عند كثير من العلماء الخلف، والحنابلة بيسموا السلف. يعني إيه؟ يعني مش اسم مضطرد ولكن اسم موجود بكثرة يعني. فحصل خلاف، كان مين زعيم الأشاعرة في هذا الوقت؟ أبو إسحاق الشرازي. أبو إسحاق الشرازي ده شخصيا ندرسها في كتاب فكر المعهد، ده أول من أنشأ أول مدارس نظامية في الأمة قضت على الوجود الشيعي في الأمة. تعاون مع نظام الملك اللي هو وزير الدولة السلجوقية، ونظام الملك صرف مليارات، وابو اسحاق الشرازي بنى المدارس النظاميه اللي خرجت العز بن عبد السلام، واللي خرجت الامام ابن عساكر، ائمه الاسلام خرجوا من المدارس النظاميه دي. فمشروع جبار، مشروع التربيه الدينيه المنهجيه والتعليم الديني المنهجي المؤسسي. ولكن ابو اسحاق الشرازي كان اشعري، فحصل مشكله واقتتال وسقط قتلى ما بين الحنابله وما بين الاشاعره. غير على الدين يا اخي، مش الناس دي بتقول استغفر الله العظيم بتتكلم في تأويل الصفات الخبرية؟ يا حبيبي كان أولى بغيرتك دي علماء الدين زي ابن تيمية، لما جه حاكم من الحكام أيامه قال له أنا هشيل الأشاعرة من كل حاجة، قال له إياك أن تفعل، هم أقرب أهل زمانك إلى الحق. هي اسمها السياسة الشرعية. قال له أنت هو في غيرهم؟ دول أقرب ناس الوقت للدين وللحق. هو في غيره؟ أيوة أنا بقول عليهم أخطاء ومألف فيهم كتب، ولكن في النهاية يا جماعة ساعة الواقع والفتاوى الواقع بيتدخل في تحويل الحكم إلى فتوى. فحصل اقتتال وسقط قتلى، فابو إسحاق الشرازي راح لنظام الملك قال له أنا عايز أفرض تدريس المذهب الأشعاري في المدارس النظامية، أنا عايز أنصر المذهب الأشعاري. نظام الملك رفض. وعلى فكرة هو ده غالب مواقف الحكام لما بتكون الدنيا إيه، لما بيكون ناضجين وعقلين يعني. رفض، قال له أنا لم أنشئ المدارس النظامية لكي أسعر الاقتتال ما بين الفرق والمذاهب، أنا أنشأت المدارس النظامية من أجل توحيد المسلمين مش من أجل تفرق المسلمين. ورفض. ولماذا نتعامل بعنف مع الخلاف؟ ليه بنتعامل بعنف مع الخلاف بين الحاكم والمحكوم؟ ليه بنتعامل بعنف مع الخلاف ما بين المذاهب بعضها وبعض، او الخلافات الفكرية؟ ليه بنتعامل بعنف؟ يا عم خلاص انا مش اخص انك انت وحش، مين اللي قال ان الحل الوحيد فطوعت لنفسه قتل اخيه؟ فلما تسمع الايات اعقل، خليك ناضج. مش اول ما تسمع بقى لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولك بس يلا رجاله لابد ان نغير ونمشي وراء هذه السله المباركه. يا حبيبي السله المباركه دي كان قدامها كفره, انت قدامك متاولين عندهم شيوخ بيفتلهم زي ما انت عندك اللي بيفتلك, الدنيا عندهم غيمه. ادعوا الى الله, ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه, غير بالرفق, ادفع ثمن التغيير, ادفع ثمن التغيير الحقيقي. بلاش انك انت انا عايز سيناريو سريع اغير بيه, بقالنا 100 سنه 100 سنه في اللي احنا فيه, ما فيش سيناريو سريع. النبي عصام في 13 سنه فعل الافاعيل عليه الصلاه والسلام, ليه؟ لانه سلك طريق منهج الانبياء في الاصلاح والتغيير. ولو شاء الله ما اقتتل الذين معه. فاللي قبل ايه الكرسي حق الله في الاصلاح, انك لازم تبقى تغير على هذا الدين, لازم الغيرة على هذا الدين. لازم تبقى عارف انك عشان تبقى مع الانبياء في الجنة لازم بعد موت الانبياء تسلك نفس السبيل الذي سلكه الانبياء. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريتي وال بيتي انك حميد مجيد. اما بعد, فاهمين حاجه رجاله ولا مدا في ملطة ولا دنيا ايه؟ تمام يعني 100 100 بقبلوني ان شاء الله باذن الحمد لله الحمد لله كثيرا. اللهم ارشدنا يا رب, اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا. فمن علمتنا آية الكرسي ان حق معرفة الله في الصلاح والاصلاح. في الاصلاح جاء قبلها, في الصلاح جاء بعدها. في الصلاح بعدها سيدنا ابراهيم, واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن. يا رب انا مؤمن يا رب, ده انا لسه الايه اللي قبلها واقف في وش النمرود بقول له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. يعني عندي ايمان ويقين يدخلني على زعيم الكفر في الارض اكلمه عنك ووجهه ونظره. سيدنا ابراهيم ما قلت لكم ده يا جماعه ان مفهوم الارتقاء عند الانبياء احنا مش عارفين نجيبه اصلا, ما نعرفش نجيبه. هو بيفكر في مقامات احنا مش فاهمينها اصلا. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو مفهوم اطمئنان القلب عنده اعلى من مفهوم اليقين عندك. انت مفهوم اليقين عندك انت لو عرفت تعمل اللي عمله في النزلة الدعوية اللي عملها مع النمرود, انت بالنسبة لك مفيش يقين اعلى من كاف الدنيا. هو بالنسبة لي مرحلة في الطريق, لسه في مراحل كتير, لسه كتير. فبالنسبة له اطمئنان القلب ده لسه في مقامات كتير. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير وطلع جبال ونزل جبال عشان جلسة تدبر في الخلق او جلسة تفكر في الخلق واحدة. فده حق معرفة الله. اللي يعرف ربنا يبذل الجهد العظيم من اجل معرفة الله ومن اجل الوصول الى الله سبحانه وتعالى ومن اجل وصول قلبه الى الله, ويبذل الجهد العظيم من اجل الاصلاح زي الاية اللي قبل آية الكرسي. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. هو انا دلوقتي انا يعني لازم اشوف فين الجهاد العظيم, الجهاد الانبياء. الانبياء اجهدوا انفسهم اجهاد عظيم في الاصلاح. يعني لعل يبقى في خطبه قريبا باذن الله سبحانه وتعالى بعنوان الجهاد الاعظم عن جهاد الانبياء. كانت فين الناس دي؟ كانت بتتعب فين؟ البنزين البشري ده والمدد الرباني والطاقه الايمانيه الربانيه النورانيه ده ودوه فين بقى؟ صرفوه فين؟ انا اديتك 1,000,000 جنيه وقلت لك اعمل حاجة صلح, واديت لي ده 1,000,000 جنيه الانبياء بقى صلحوا ازاي؟ اشتغلوا ازاي؟ جهدوا في ايه؟ ضحوا باعمارهم من اجل ايه؟ ايه المجالات؟ تعرفوا ان المفسرين قالوا انه لا يوجد نبي واحد قتل في معركة؟ قالوا في قول الله وكائن من نبي قتل, قالوا لا يوجد نبي واحد قتل في قتال, ولم يقتل نبي الا في الدعوة. الانبياء كانوا بيتقحموا من امر الدعوة اعظم مما يتقحم المسلمون عبر التاريخ من امر القتال. هو عارف ان ده المضمار الاعظم للجهاد وربنا بيحفظهم سبحانه وتعالى. فعلمتني آية الكرسي من هو الله. الله لا اله. آية الكرسي يا جماعة بتعلمك حاجتين, من هو الله ومن هو المخلوق. النص الاول من آية الكرسي بيقولك مين هو ربنا, النص الثاني بيقولك انت مين انت بقى. يعني بعد ما عرفت هو مين تعال معرفك انت مين. الله بداية بيسموها براءة الاستهلال, البداية باسم الجلالة. الله من أله الله كثير من علماء اللغة بيقولوا من الوله، الوله اللي هو الحب الذي لا يتمالك فيه الإنسان نفسه من شدة الشوق إلى محبوبه. وله الفصيل إلى أمه، خلاص الحصان الصغير وهو بيتفطم ومعن عينه عن أمه هيموت عشان يشوفها تاني ويقرب منها تاني، لا تسكن نفسه إلا بجوارها. فده من معنى الشوق العظيم، شوق القلوب العظيم. وفي بعض العلماء قالوا لا، ده من الله من معنى الله من معنى حيرة العقول، الحيرة العقلية، يعني جاية من الاله حيرة العقل. فقال لك اللي عظمته فوق استيعاب العقل وجلاله ودلالات أسماء الحسنى وإعجازه في آيات الخلق في السماوات والأرض وفي آياته في تدبير الأمر فوق مستوى العقل، تحار العقول في عظمته. في علماء تانيين قالوا لا، دي من الإلهة، الإلهة هي العبادة والطاعة والخضوع والانكسار، قالوا دي من الطاعة. فإذا جمعنا المعاني الثلاث مع بعض تجد أن الله هو الذي القلوب هائمة في محبته والعقول حائرة في عظمته والجوارح منقادة في طاعته. فاسم الله بيتعلق بكل ذرة في جسمك وفي كل حاجة في كيانك. اسمع شيء جاي فأقول الله لا إله إلا هو، فيش غيره، الحي القيوم. يعني الحي؟ طب ما قال لك الحياة درجات، الدودة والحشرة اللي تحت الأرض دي حية، والجنين في بطن أمه ده درجة أعلى، ما ده حي. والانسان اللي زينا ما انا حي، هو في حاله من كده؟ قال لك في الاخره بقى في الجنه، وان الدار الاخره لا هي الحيوان، اي الحياه المليئه بالحركه والمليئه بالاحداث، والحيوان زي اللهبان والغيلان والفوران، الحياه المتفجره بالحركه والاحداث. فقال لك دي حياه ثانيه ومستوى ثانيه، فكل دي حياه المخلوق غير حياه الخالق. فالحياه درجات نفسها، فلا تظن ان اللي انت فيه ده اسمه الحياة بس ودي درجة. يعني مرة كنت في ميكروباص فلقيت بعض يعني رجال من قرية، يعني بعض القرويين كانوا قاعدين ورا خالص، فبيكلموا عن شاب من شباب البلد عندهم، فقاعدين يكلموا الواد ده قوي قد ايه وعافي قد ايه ونشيط ومنتج وكده. فواحد منهم قال ايه الواد ده حي، فحسيت ان هي كلمة حي، ايه كلمة ايه، ايوة كده، يعني القوة والفعلية الله، قدرة الله المذهلة. الله لا اله الا هو الحي، وبعض المفسرين قالوا الحي اي الباقي الذي لا يموت، الحي القيوم الذي قامت به السماوات والارض، اللي مقوم الدنيا دي، ما يقومش مصالحك انت، ما يقومش امور حياتك انت، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي النعاس بتاع أول النوم ده، لا تأخذه سنة، ما هتروح فين لو لحظة ربنا بيغيب عن هذا الوجود، هتروح أنت فين؟ له ما في السماوات وما في الأرض، له إيه اللي ما في السماوات وما في الأرض؟ معجزات القدرة في السماء والأرض. وانت بتقرأ الآية دي كده له، افتكر كل معجزات إبداع خلق الله في السماوات والأرض، افتكر مليارات المليارات من الملائكة في سبع سماوات، له ينسب إليه ويملك كل ما في السماوات وما في الأرض. بعد ما ربنا عرفك مين هو ربنا، فبيعرفك مين انت بقى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مش من الذي كان المتوقع، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا، زادي مين ده اللي يظن انه يقدر يتدخل في اتخاذ القرار في هذا الكون؟ لا يوجد الا مصدر واحد لاتخاذ القرار في مصيرك في الكون كله، والله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع؟ العلماء قالوا اي الشفاعة، قال الا باذنه، الشفاعة التي يعني يعز على من تشفع اليه ان يرفضها، مش الكلام ده، فيش الكلام ده، هو الواحد القهار الواحد. طب ليه القهار بعدها؟ لان كل اللي هيرفع راسه فوق عتبة العبودية هيتقهر. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. الكلمة دي رجعتك لحجمك الحقيقي. يعني ايه ما بين ايديهم؟ انا الوقت اللي بين ايديا هو انتم، اللي قدامي، اللي المستقبل اللي جاي، واللي خلفي اللي انا اديته ظهري اللي انا مش شايفه. ففي معنى عظيم قالوا المفسرون، قالوا أن يعلم كل ما مضى من تاريخ الأرض وكل ما سيحدث بعد تاريخ الأرض. طب والمعنى ده إيه العظمة اللي فيه في إن أنا أعرف إن أنا إنسان حقير بقى؟ ما بقول لكم النص التاني بيقول لك أنت مين، تعال أعرف نفسك يا ابني، أنت نقطة. أنت عارف الأرض دي ربنا بيجهزها من كام سنة بالكلام العلمي، يعني من حوالي 10 مليار سنة. الأرض دي بتتصنع وبتتجهز وبتتظبط وبتتحول من كرة غاز لكرة صلبة، وبعد ما كان الأنهار المية اللي فيها المعادن سائلة فيها فمية مسممة، لو شربت كوباية مية تموت، حصل تغييرات والمعادن انفصلت عن المية وما كانش في حاجة اسمها قمر، عما بقى في حاجة اسمها قمر واتفصل من الأرض، وما كانش في حاجة اسمها غلاف جوي وكان غلاف جوي مسمم وكان بيشتي أمطار حمضية يعني بينزل مية نار، وكانت قشرة الأرض مسممة، وما كانش فيه أصلا حاجة اسمها أرض، كان فيه شوية غاز قاعدين يلفوا. انت مش متخيل، انت ده قصة. فربنا بيقولك انت نقطة في قبلك قصص طويلة وهتموت يا نقطة، وبعدك قصص طويلة، انت قبلك ممالك ما تعرفش اسمها اصلا، وبعدك هتقوم ممالك وخلافات ودول ما انتش عارف عنها حاجة اصلا، انت ما تجيش نقطة اصلا في الدنيا دي، بس احنا مش بنتكلم في الكون، كان في الدنيا. اما بقرأ كتاب لحد مثلا من الامبراطور من الحاكم والامبراطورية الرومانية، وكانوا فلاسفة يعني كثير من اللي كانوا بيحكموا الامبراطوريات الرومانية كانوا فلاسفة اصلا، فلاسفة من الفلسفة الرواقية، تقرأ كتاب وتقرأ وبيتكلم على الاحداث، ايه ده، هو في يوم من الايام كان في عالم بالمنظر ده والاحداث دي وناس بتفكر بالمنظر ده، اما تقرأ كتاب مثلا عن التتار واللي عملوه والاجتياح العلمي، ايه ده، هو كل ده حصل في يوم من الايام. اما تقرا كتاب عن مثلا اي امبراطوريه من الامبراطوريات التاريخيه، ومين اللي جه ومين اللي مات واللي مسك الحكم مسكه ازاي واللي قتل اللي قبله واللي سم اللي بعده واللي ايه ده، ده ملكوت يا عم، ده ما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، انت مين يا عم، ده انت نقطه، والله ما انت محصل نقطه في المحيط الهادي اصلا ولا في المحيط الاطلنطي، ده في الدنيا بس، انت فاكر نفسك ايه يا جدع، انت يعلم ما بين أيديهم، البعض قال بقى لا، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما خلفهم من أمر الدنيا اللي هو كل اللي حصل في الدنيا، وما بين أيديهم كل اللي هيحصل في الآخرة، شاف حاجة، ده قول أوسع بقى كمان، في قول ثالث خصك أنت بيها، وقال ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ماضيك ومستقبلك، أنت بتشاف حاجة مستقبلك ولا حاجات كتير جدا من اللي حصلت لك في الماضي، أنت عارف أصلا ترتبت إزاي ولا ايه اللي حصل فيها، احيانا الواحد بينزل مكان وهو ماشي منه يشوف رؤية ان كان في مهلكة هتفتك بيه في هذا المكان، وبعد سنين لحد اللحظة اللي انا واقف فيها انا مش عارف ايه المهلكة اصلا. هو ربنا انبأك بس، او في رؤية كده مثل القاه الملك اليك ان كان في مهلكة هنا وربنا نجاك منها، ايه والله ما انت عارف، انت مش عارف اصلا حياتك ماشية ازاي، انت بدايتك ما كانش بايدك، اسمك مش انت اللي اخترته، اليوم اللي اتولدت فيه مش انت اللي حددته، اتولدت صيف ولا شتاء مش انت اللي اخترته، اتولدت في انهي دولة من دول العالم مش انت اللي حددته، اسم ابوك واسم والدتك مش انت اللي اخترتهم اصلا، القرية اللي اتولدت فيها ومكان السكن اللي اتولدت فيه ولا ليك اي اختيار فيه، انت بدايتك ما كانتش من ايدك خالص ولا نهايتك، هتموت امتى وهتموت ازاي وهتموت فين وهتموت ليه مش في ايدك، وما بين البداية والنهاية اللي مش في ايدك، كل ما بينهما مش في ايدك، دمك اللي ماشي الوقت ده مين اللي بينظم لك هرموناتك وانزيماتك ومراكز مخك وسير النبضات العصبية في عصابك والكلبشة ما بين الاكتين والميوسين في 600 عضلة بتوع جسمك والجينات اللي شغالة والدي ان ايه اللي عاد ينسخ ينسخ ينسخ، انت مفيش فيك حاجة، انت يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، انت مين، وسع كرسيه السماوات والأرض، جمهور العلماء على إن الكرسي مخلوق غير العرش، وإن الكرسي مخلوق عظيم، وإنه مش رمز، مش رمز يعني مش رمز يؤول، يعني مش مثل لعلم الله، قالك زي الكراسة كده، الكراسة تسمى الكراسة لأنها جماعة العلم بتاعك أثناء السنة، فقالك الكرسي يعني الكتاب الذي جمع علم الله أو علم الله الذي جمع فيه كل معلومات الكون، جمهور العلماء لا، الكرسي مخلوق موجود وأنه غير العرش. أمال الكرسي ده إيه؟ كثير بقى من الصحابة زي أبو موسى الأشعري وزي ابن عباس قالك الكرسي هو موضع قدمين، موضع قدمي الرب، يعني إيه؟ يعني السماوات والأرض دي كلها تحت موضع قدمي الرب، اعرف نفسك بقى أنت فين، اعرف نفسك أنت مين وأنت فين. والقول الثاني قالك الكرسي ده، عشان كده دايما يقولك مين اللي ياخد الكرسي في اللغة العامية بتاعتنا، الكرسي ده رمز الايه لان قالك ان الكرسي ده الكرسي اللي ورايا ده هو واحد بس اللي انت يقعد عليه، فلما يتقال كلمة كرسي معناها المكان الأوحد في أي مكان اللي ده فوق الكل كلهم وكبير الكل كلهم. فيقول لك يا عم فتنة الكرسي، الكرسي يا عم هو اللي خلى الناس تتشكل مع بعض وتضرب في بعض والحكومة. فالكرسي اللي هو ان ربنا هو الكبير فوق الكون كله، ولكن جمهور العلماء على ان الكرسي ايه؟ مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما من الاود. الاود هو الثقل الذي يؤدي للانحناء، لو شايلتك 100 كيلو حديد هتقوم وسطك مثني. ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه ولا يثقله ولا يعجزه. جميع المهام في السماوات والارض وهو العلي العظيم. العظيم هو الذي يحقر كل ما بجانبه، اي عظيم في المال واي عظيم في المركز واي عظيم في الملك واي عظيم في العلم، لما تقارنه بعظمة الله سبحانه وتعالى يصبح حقير، وهو العلي العظيم. علمتني آية الكرسي ثمار معرفة الله، كل قصص الأنبياء ما هي إلا ثمار معرفة الله. علمتني آية الكرسي حق الله أو حق معرفة الله، إن اللي عرف ربنا حقيقة هيجتهد في الإصلاح ويجتهد في الصلاح، ويبقى إنسان بطل ويعيش حياته من أجل الوصول إلى الله ويضحي فيه من أجل ذلك بكل شيء. علمتني آية الكرسي من هو الله ومن هو المخلوق. اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا. اللهم يا رب العرش الكريم، اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم آتنا الحكمة واهد قلوبنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله لأن تستغفرك وتوب إليك.